بسم الله الرحمن الرحيم. حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. عندك ما سبب ضعفه؟ تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن. طيب وأنكر عليه لعله الحفاظ لتفرد هذا الرجل. وما حال هذا الرجل؟ هو حسن الحديث ولكن أنكر الحفاظ تفرده بهذا الحديث. فحديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ورع ركبتيه قبل يديه. ما سبب ضعفه؟ شريك القاضي سيء الحفظ وخذف ورواه الثقات مرسلا. إذا الراجح من حديث الإسفة من مراسيل عاصم بن كليب. وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص. ما حاله؟ عندك تذكر ما في إسناد؟ إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيب عن أبيه عن جده. أحسنت. هو ضعيف وأبوه جده متروكا. وجاء عن أبي هريرة في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري متروك. فما الحكم في المسألة؟ يقدم المصلي يديه أم رجليه أم ركبتيه؟ نعم يديه. ما الدليل؟ حديث الباب ضعيف. ما من يذكر الدليل؟ أخي عبد الرحمن. يعني استنبطوا ذلك من قوله ثم يكبر حين يهوي ساجدا. قال الهوي يدل على تقديم اليدين. وأيضا حديث لم يحن أحد منا ظهره الانحناء يدل على تقديم اليدين. هل ثبت عن بعض الصحابة هذا القول تقديم أولا تقديم الركبتين؟ هل ثبت عن بعض الصحابة؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه إسناده صحيح. وهل ثبت العكس تقديم اليدين نعم اليدين عن ابن عمر؟ نعم علق البخاري في صحيحه. والحافظ البيهقي يشير إلى إعلاله مرفوعا وموقوفا. أشار إلى أن المحفوظ بلفظ إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ما هو الذي قد يكون ضعيف؟ المحفوظ عن ابن عمر الموقوف. والموقوف يكون ضعيف. يعني كيف نقول محفوظ وهو ضعيف؟ يعني محفوظ أي أن روايته مرفوعا لم يثبت. والموقوف أيضا قد يكون في إسناده ضعيف فيكون هو أصله موقوف ثم وهم بعض الرواة فجعله مرفوعا. والموقوف أيضا في إسناده ضعف. يأتي هذا يأتي أن الموقوف في إسناده ضعف ثم يهم بعض الرواة أيضا مرة ماذا فيجعله مرفوعا. وكم حالة للسبابة في التشهد؟ حالتان. حالة الأولى قبض الأصابع كلها والإشارة في السبابة. حديث ابن عمر الذي في الباب يدل عليه. قبض الخنصر والمنصر والإشارة للسبابة ووضع الإبهام على الوسطى. نعم مع التحليق كما في حديث علي بن حج في حديث عبد الله بن الزبير قال وضعها على الوسطى ولم يذكر هل حلق أم لا فيحتمل الأمرين سواء حلق أم لم يحلق. ممكن تكون ثلاث أو اثنتان لا بس. فماذا عن قولي عقد 53؟ ما المقصود بها؟ طيب الخمسين كيف تكون؟ نعم، يعني كما قال الحافظ سورة راء أن يجعل الإبهام معتبرة تحت السداد ويقبض الباقي، فمعنى أنها تكون في حكم المقبوضة، إنه ما يجعلها معترضة إلا إذا قبض. طيب بالأمس نقلنا في من كلام العظيم أبادي في سنن أبي داود عقد 53، ونعم والكلام هو للصنعاني، إنما صاحب عون المعبود هو الذي نقله عن الصنعاني، أن الصنعاني أقدم من صاحب عون المعبود. نحن بالأمس عكسنا بالأمس، فقلنا هو الذي الصنعاني أخذ عن صاحب عون المعبود، والعكس هو الصحيح، لأن صاحب عون المعبود متأخر عن الصنعاني. إذا تعدلونها وراجع نفسه بالسلام نفس اللفظ، ما نقول بنفس ماذا؟ باللفظ نفسه، بنفس النص. وبالأمس وعدناكم بمرجع الأثرين، أثر عمر كان إذا كبر وهو منحط، أي أثناء الانتقال. أولا دعونا ننظر أين المسألة، هل تضيفون الأثر في المسألة نفسها؟ المسألة ستجدونها صفحة كم؟ 769، موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس الاستراحة. لا أظن قد مرت مسألة أخرى أعم من ذلك، هذه فقط في الاستراحة. كم عندك؟ 755 الأخ يقول 755 محل تكبيرات الانتقال. نعم، والنظائر حديث أبي هريرة يدل على تكبيرة الانتقال تقال عند الانتقال من الركن السابق وقبل الدخول في الركن الذي بعده. طيب أضيفه، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما أنهما فقد ثبت عن عمر وعبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما أنهما كان يكبران عند الهوي للسجود أثناء الهوي للسجود أخرجه ابن أبي شيبة الجزء أخرجهما ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 255 أخرجهما ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 255. طيب وصلنا إلى المسائل الملحقة. وهنا فائدة عن شيخ الإسلام رحمه الله، الجزء 22 صفحة 450 و451. قال عند نصير عن وضع اليدين أو الركبتين، قال أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. ثم ذكر المذهبين اللذين ذكرناهما ولم يرجح بينهما. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى موضع البصر في التشهد، أين يرى أثناء تشهده؟ إذا كان السجود إلى الإصبع السباب. نعم. قال النووي رحمه الله: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفي حديث صحيح في سنن أبي داود انتهى. قال أبو عبد الله رضي الله عنه يشير النووي رحمه الله إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيه وأشار بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته، وهو حديث حسن. نعم حديث حسن، فيه أنه أثناء التشهد ينظر إلى سبابته التي يشير إليها، هذا يدل على أنه يستمر بالإشارة أثناء التشهد كاملا. وكثير من الفقهاء كما مر علينا في مسألة باب في باب الخشوع في الصلاة أظن موضع النظر المصلي، كثير منهم يعممون أنه ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كامل، لكن هذا نص في المسألة بعينها، فتكون هذه حالة خاصة أثناء التشهد ينظر إلى سبابته. طيب في غير التشهد إلى أن ينظر كما تقدم معنا إلى مكان سجوده، هل صح فيها حديث نظر إلى موضع السجود؟ نعم، يعني ما ثبت الحديث في النظر للسجود، فالأمر واسع بين النظر للسجود أو أمام، قلنا والأقرب إلى الخشوع يعمله وهو النظر إلى السجود موضع السجود، النظر إلى موضع السجود هو أقرب إلى خشوعه وعدم انشغاله عن الصلاة. فقولنا أمر واسع، هل له أن ينظر إلى السماء؟ يعني أمر واسع بين هذين الأمرين، بين النظر إلى سجوده وأمام، أما النظر إلى السماء هذا محرر منه. قال المسألة الثانية تحريك الإصبع في التشهد. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع، واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، أخرجه البيهقي وغيره. قد ذهب إلى هذا أيضا بعض الشافعية. والجمهور كما سيأتي إلى عدم التحريم، واختاره العلامة الألباني رحمه الله كما تعلمون لما جاء فيها حديث وائل بن حجر ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، نسيت إن شاء الله. قال وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك، لأن كل من روى صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ذكر الإشارة ولم يذكر التحريك، يعني كل الأحاديث الواردة في صفة الصلاة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسباب ولم يذكروا التحريك. قال بل ثبت عند أبي داود النسائي بإسناد ظاهر الحسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، يعني فيه نفي التحريك، أن الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، ولكن كنا يعني ذكرناه بدون جمع طرقه، ثم جمعنا طرقه الموجود في الحاشية. نعم استفدناه من تعليقات الشيخ الباني على الصفة الكبيرة، فقد شذت زيادة ولا يحركها شاذا. قال أخرجه أبو داود النسائي من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به، وقد خلف زياد بن سعد فرواه جمع عن ابن عجلان بدون زيادة ولا يحركها، وهم الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، هؤلاء أربعة خالفوه في محمد بن عجلان، إضافة إلى أن محمد بن عجلان أيضا قد توبع بدون الزيادة، توبع على الحديث بدون الزيادة. ورواه عثمان بن حكيم ومخرمة بن بكير، نعم عثمان ومخرمة تابعا محمد بن عجلان على الحديث بدون زيادة. ورواه عثمان بن حكيم ومخرمة بن بكير عن عامر كذلك بدون الزيادة المذكورة، وقد ضعف هذه الزيادة ابن القيم والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. نعم ذكر الشيخ الألباني البحث في صفة الصلاة في مال الطبعة الكبيرة ثلاث المجلدات، إذن لم يثبت النص في التحريك ولا في عدم التحريك، يعني ولا في نفي التحريك، وأما الذي عندنا أن الأحاديث الواردة فيها الإشارة فقط. قالوا أن حديثهم فقد أعل بالشذوذ. ما هو حديثهم؟ لفهد بن حجر فرأيت يحرفا يدعو بها. تفرد الزيادة المذكورة زائد بن قدامة وخالفه جمع من الرواة لم يذكروها، وقد أشار إلى شذوذها ابن خزيمة والبيهقي. نعم أحمد بن سعيد له رسالة في ذلك، الإشارة في شذوذ التحريف ثبوت الإشارة، قدم لها الشيخ رحمه الله، والشيخ تكلم عليها أيضا في أحاديث معلق، وهذا أحد الأخوة رفع كلام الشيخ بنصه. قال الشيخ رحمه الله في أحاديث معلق رقم 377، والذي شدد هذه اللفظة هو الثقة الثبت زائد بن قدامة، وقد خالف من هو أرجح منه، سفيان الثوري عند النسائي وشعبة عند أحمد، وخالف بضعة عشر راويا، ما يقارب نعم بضعة عشر راويا. قال وقد خالف من هو أرجح منه سفيان الثوري عند النسائي وشعبة عند أحمد وسفيان بن عيينة عند النسائي وبشر بن المفضل عند أبي داود عبد الواحد عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد عبد الله بن إدريس عند ابن خزيم وخالد الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيم أبو الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهم البيهقي. كل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب به وليس في روايتهم التحريف. التحريف لا يثبت شاذا، على هذا فتخالته والإشارة فقط، والجمهور على عدم التحريف، والذي ثبت عن الصحابة هو فقط الإشارة لم يثبت التحريف. الله المستعان. طيب أخر هذه الأسئلة إلى الدرس القادم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد في الصحيحين كنا نقول السلام على الله من عبادنا، السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذه زيادة كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل إلى آخره. فزيادة قبل أن يفرض علينا التشهد زادها النسائي، وأصل الحديث في الصحيحين كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، أو السلام على جبرائيل وميكائيل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحية لو علمهم التشهد، علمهم كيفية التشهد. فزيادة قبل أن يفرض عليهم التشهد جاءت عند النسائي. ما فائدة ذكرها في الباب؟ لماذا ذكرها الحافظ مع أن الحديث في الصحيحين؟ فلماذا زاد هذا الرواية؟ نعم من هنا، من أجل ماذا؟ من أجل التنصيص على الفرضية قبل أن يفرض علينا التشهد، في تنصيص على إيجاب التشهد على وجوبه، مع أن الأمر كافي فليقل التحيات لله في رواية الصحيحين كافي، الأمر يقتضي الوجوب، إلا عندما يفرق بين الفرض والواجب وهم الحنفية، فهذا نعم مذهب خاص بالحنفية، وإلا في الجمهور على أن الفرض والواجب معنى واحد، فرواية الصحيحين فليقل كافية. طيب الزيادة التي عند النسائي تفرد بها ابن عيينة. قال أخرج النسائي في الكبرى من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش منصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار تفرد ابن عيينة بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد. قلت قد رواه جماعة كثر بدون هذه الزيادة، فرواه عن الأعمش أبو معاوية وزائد بن قدامة ويحيى بن سعيد وشعبة ويعلى بن عيد وحفص بن عياث عبد الله بن نمير وأبو أسامة بن فضيل ووكيع وابن إدريس وغيرهم بدون زيادة، وانظر مصادر رواياتهم في مسند الجامع. ورواه عن منصور بدون زيادة زائدة وشعبة وجرير بن عبد الحميد كما في مسند الجامع أيضا، وقد تابع الأعمش كما في مسند الجامع، وقد تابع الأعمش منصورا على عدم ذكر هذه الزيادة جامع بن أبي راشد وحماد بن أبي سليمان وحسين بن عبد الرحمن وأبو هاشم يحيى بن دينار والمغيرة بن مقسم مقسم ومقسم الله مقسم وغيرهم كلهم رووه عن شقيق بن سلمة بدون هذه الزيادة كما في مسند الجامع، فتبين أن الزيادة شاذة بدون ريب والله أعلم. يعني عامة الرواة لم يذكروها الذين في طبقته والذين في طبقة مشايخه ومشايخ مشايخه. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهذا من وجه آخر خرجه أحمد من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة بن عبد المسعود عن أبيه. خصيف ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ولماذا ورد الحافظ؟ من أجل قوله وأمره أن يعلمه الناس، دليل على أهميته وعلى أن مأمور به الجميع ابن مسعود وغيره من الناس. وكان كافيا قوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. قال والمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. لماذا ورد هذا الحديث الحافظ؟ لماذا ورده مع أن قد تقدم من حديث المسعود؟ طيب عندك خالد؟ يعني اختلاف في الصيغة. الأول التحيات لله والصلوات الطيبات، وهنا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هل في خلاف آخر في حديث عباس؟ هل في خلاف آخر لحديث المسعود؟ نعم لا، حتى في حديث المسعود فيه يعلمنا، لا أقصد في اللفظ، في لفظ التشهد نفسه في آخر إمامه. نعم في حديث العباس وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي حديث المسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث ابن عباس وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد، بعدها يأتي بالصلاة. فأي بأيه ما يدعى أو بأيه ما يتشهد بهذا أو بهذا؟ بأيه ما عندك يعني يصلح هذا وهذا، يصلح تشهد بحديث المسعود أو بحديث ابن عباس. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم التشهد الأول، ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه فجبره بالسهو، هكذا قلنا وإنما فجبره بسجود السهو، سبق يعني قلم، فجبره بسجود السهو وليس فجبره بالسهو، عدلوها. أن النبي صلى الله عليه وسلم نساه فجبره بسجود السهو ولم يرجع إليه. طيب هذا الاستدلال واضح، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو يدل على الاستحباب؟ نعم لا يدل على ذلك، نعم إنما يدل على أنه ليس بركن. نستفيد من ذلك أنه ليس بركن، لأن الركن لا نعم حتى وإن سهى حتى وإن سهى عنه لا يجبر بسجود السهو بل يرجع إليه. قال وذهب الثوري وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم إلى وجوبه وأنه إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا سجد للسهو وحكاه الطحاوي عن مالك. واستدلوا بحديث ابن مسعود عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. لماذا أوردنا لفظ النسائي ولم نورد لفظ الباب؟ إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله. ها؟ نحس كيف أدق في كل ركعتين في إشارة إلى التشهدين كليهما، فيه أمر بالتشهدين كليهما، يعني الحديث الباب ابن مسعود قد يقولون هذا المقصود به التشهد الأخير، وقد يستندون إلى قوله ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه فيدعو، لكن هذا الحديث يدل على أنه في التشهدين كليهما. قال وهو حديث صحيح واستدل بمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. وحديث ابن بحينة يدل على سقوطه بالسهو ويجبره بالسجدتين. قال وأدلى هذا القول والصواب الله أعلم أن القول الثاني والصواب بلا شك قد جاء فيه الأمر في حديث ابن مسعود فصار واجبا، فلماذا لا نقول ركن مع أن الأصل الواجب أنه ركن؟ لأنه تبين لنا بحديث ابن بحينة على أن وجوبه ليس كوجوب الأركان، وجوبه دل حديث ابن بحينة على أنه يجبر بالسهو، على أنه وجوب يجبر بالسهو، يعني يجبر بسجود السهو. فإذا نسى جبره بسجود السهو، فإذا تركه عمدا تبطل الصلاة. ما الدليل؟ نعم نديها على بطلانها. نعم الأصل في ترك الواجب عمدا البطلان. ما الدليل أيضا على هذا؟ نعم لأن الله عز وجل أمر بالعبادة على هذا الوجه، فتبديلها مشاقة وعمل ليس من شرع الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردد عليه. فكونه يخالف الواجب عمدا ويخالف هيئة العبادة عمدا مردد عليه فعلا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المسألة الثانية حكم التشهد الأخير. تقدم حديث مسعود فيه الأمر بالتشهدين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا تحيات لله، كذلك حديث رواية الصحيحين إذا صلى أحدكم فليقل. قال ذهب كثير من علمائنا أن التشهد الأخير من أركان الصلاة، وهو قول الحسن ومكحول ونافع والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق أبي ثور وداود وحكي عن مالك. واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في المسألة السابقة وبقوله في حديث الباب كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وقد تقدم أن زيادة شاذة حتى أرى صحتها فالفرض بمعنى الواجب. وبحديث أبي موسى عند مسلم مرفوعا إذا كان أحدكم عند القعدة عند القعدة قاعدة، نعم القاعدة على الإفراد قاعدة واحدة، قاعدة على الهيئة، إذا كان أحدكم عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله، ويصلح القعدة باعتبار هيئتها. طيب الشاهد قوله فليكن من أول قول أحدكم التحيات لأمر بذلك. قال وذهب بعض أهل العلم لأنه سنة يتشهد سنة لا تبطل الصلاة بتركه، منهم النخعي وقتادة وحماد والأوزاعي والمشهور عن مالك، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث ابن بحينة كما في المسألة السابقة، قالوا كما أن التشهد الأول سنة كذلك التشهد الأخير سنة. وقال الطائفة من أهل العلم هو واجبا تبطل الصلاة تركه عمدا ويسجد بسهوه، وهو قول الزهري والثوري وحكي عن الأوزاعي وروي عن أحمد، واستدل بالأدلة السابقة للوجوب. الأدلة التي سبقت استدل بها على وجوب ذلك، واستدل بأنه يسقط لسهوه ويجب ويجبر بسجدة السهو بحديث عبد الله بن بحينة، وهو قول أبي خيثمة وابن أبي شيبة، يعني قالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند أن سهى في التشهد الأول سجد في السهو، كذلك التشهد الأخير، لأن الألفاظ نفس الألفاظ، ولأن الأمر بها في حديث واحدة، كل الأحاديث فيها الأمر بالتشهدين، أو الأحاديث الواردة بالأمر أمر بالتشهدين، إذا قعدتم في كل ركعتين تقول التحيات لله. إذا كان أحدكم عند القيام عند القعدة فليكن من أول ما من أول قول أحدكم التحيات لله، يشمل القعودين والتشهدين. وهذا القول يظهر أنه أقرب أنه واجب وليس بركن. قال أبو عبد الله فقال الله القول الأخير والصواب الله أعلم. نعم، كما أن التشهد الأول الأوامر فيه هي نفس الأوامر التي في التشهد الأخير، وحديث ابن بحينة دل على أن من نسى التشهد الأول يجبره بسجدتي السهو، فيلحق التشهد الأخير بذلك أقرب، لأنه لم يأتي فيه نص يدل على الركنية، ولا أيضا جاء في حديث المسيء في صلاته. هل في حديث المسيء في صلاته ذكر التشهد الأخير؟ نعم، ما ذكر فيه. اليد اليدين ماذا؟ هو نسي ركعتان في حديث اليدين، فركعتان فيها أركان كثيرة فأعادها، وليس لمجرد التشهد الأخير، نسي ركعتان بكاملهما بأركانهما بما فيهما. بالوجود، بالوجود والركنية. لا فهمت، تفضل. هو حتى هذا القول بأن التشهد الأخير ركن لو نسي يرجع إلى التشهد الأخير فقط، لو نسي التشهد الأخير سلم على القول بأنه ركن، لو أنه قعد للتشهد الأخير فسهى يفكر في شيء فسلم، ماذا عليه؟ يعيد الركعة كاملة أو يرجع إلى الموضع الذي نسيه؟ الصحيح أنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فقط، ما بقي عليه إلا التشهد الأخير، يرجع إلى قعوده ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم مرة أخرى. هذا على القول بأنه على القول بأنه واجب فقط، وسهى وسلم ماذا عليه؟ يسجد السهو فقط. قال المسألة الثالثة المختار من سياق التشهد. أكثر العلماء اختاروا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الباب، وقولنا المختار يعني أما بالنسبة للإجزاء فيجزئ بأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ صيغتين، حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، وزيادة على ذلك أيضا من سياق التشهد عمن جاء أيضا، فمن يذكر أيضا؟ لا، حديث كما جرى في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى في مسلم أيضا ورد فيه صفة التشهد. وعن من جاء؟ عن ابن عمر عند أحمد وبعض أصحاب السنة، وأيضا عمر الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ مالك وبعض أصحاب السنة، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أيضا عند بعض أصحاب السنة والبيهقي وغيرهم. من أحب يراجعها أن يراجعها، أقرب مصدر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الأبان رحمه الله. قال أكثر العلماء اختاروا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، واختار الشافعي والليث تشهد ابن عباس رضي الله عنهما. واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. إذن خالف في زيادة الزاكيات وأيضا تقديم الطيبات على الصلوات، ونعم وفيه أيضا حذف واو العطف. قال أبو عبد الله سدد الله كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشهدات فإنه يجزئ، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، والواقع وجود خلاف شاذ، والمختار عندي أن يقول بهذا تارة وبذاك أخرى، والله أعلم. التنويع هو الأحسن، واختيار أيضا الشيخ الألباني والعلامة العثيمين التنويع. قال المسألة الرابعة، هل يقول السلام عليك، بقي يا إخوان، إذا نقص بعض الألفاظ من التشهد فما الحب؟ هل يصح تشهده إذا نقص بعض الألفاظ؟ ما يصح تشهده، يعني إذا نقص من جميعها، لو نقص لفظ موجود في حديث وليس موجودا في حديث آخر ما يضره، مثلا الزاكية لو نقصها ما يضر لأنه ليس موجود في حديث مسعود ولا ابن عباس ولا غيره. أيضا نعم، لو نقص عبده قال شهد أن محمد رسول الله، هل يضر؟ ما يضر لأنه جاء في حديث عباس بدون لفظ عبده. إذن إذا نقص ألفاظ موجودة في جميعها هذا هو الذي يضره ولا يصح تشهد، لأنه توقيفي. وقال ابن مسعود وابن عباس كان يعلمنا كما يعلمنا الصورة من القرآن، حتى بالحرف كان يعلمهم كما يعلمهم الصورة من القرآن، دليل على أنه لا يجوز تغييره. فإذا أنقص لفظا قد جاء نقصه في حديث آخر فلا يضر، وإن أنقص لفظا موجودا في جميع الأحاديث فهذا يضر ولا يصح تشهد، لا يصح تشهد. قال مثل الرابع، هل يقول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ أخرج البخاري حديث ابن مسعود في التشهد، وفي آخره قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول السلام عليك يا نبي والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما قبض قلنا السلام على النبي بلفظ الغائب، سلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا قول ابن مسعود. قال حافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث، كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في صحيح والسراج، والجوزقي وابن نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى ابن نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده، إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت قد صح بدارين، يعني غير واجب بمعنى لو قال في تشهد السلام على النبي ما يبطل التشهد، مع انه انقص الكاف الخطاب. اذا هذا لا يحكم عليه بالبطلان، اجتهاد من الصحابه رضي الله عنهم، بعضهم كان يقول ذلك، سيأتي أن الصحيح أنه يقول بزيادة الكاف. قال قلت قد صح من أريب وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق خبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح، انتهى كلام الحافظ. وهذا الأثر إسناد صحيح، ويدل على أنه قد فعله غير واحد من الصحابة وليس خاصا بابن مسعود، لأن عطاء لأن عطاء أدرك جمعا من الصحابة. قال أبو عبد الله الذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يقال السلام عليك أيها النبي، وهو الصواب، لأن هذا هو الذي علمناه رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نعدل عنه. وما جاء عن بعض الصحابة فقد خالفهم غيرهم من الصحابة، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك وغيره أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول فيه السلام عليك أيها النبي. عمر لا شك أنه سيعلم الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي. وكذلك الصحابة الذين كانوا يعلمون التابعين ابن عمر والذين رووا الأحاديث لم يقل أحد منهم تقولون الآن السلام على النبي، كلهم علموا التابعين أن يقولوا السلام عليك أيها النبي الخطاب. فكيف يخاطب وقد مات؟ نعم، استحضار ذهني، كأنك تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنك وتدعو له السلام عليك، أنت تستحضره بذلك. خطاب يعني خطاب ذهني، استحضار ذهني. قال وغيره أنه كان في موطأ مالك وغيره أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول فيه السلام عليك أيها النبي، وهو بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد والله أعلم. إذن الصحابة أنفسهم قد حصل الخلاف بينهم، والأكثر من حتى من الصحابة على القول بالخطاب السلام عليك، لأن عمر علمه الصحابة والتابعين على المنبر. الشيخ الألباني رحمه الله في بحثه في صلاة الصلاة يرجح الغائب السلام على النبي، أخذ هذا أثر ابن مسعود وعطاه، والشيخ الثيمين يرجح، وكذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز كلهم يرجحون الخطاب السلام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.